السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. هذا الكتاب الذي من تأمله بقلب المؤمن ونظر فيه بعين المنصف علم أنه حق كله من أوله إلى آخره، ليس فيه إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم أن ما في هذا الكتاب يحتاجه المؤمن أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، لأن فيه تحقيق ما خلق الإنسان من أجله، ألا وهو عبوديته لله عز وجل بإخلاص، أن يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين. فمن أجل هذا خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الكتاب فيه تحقيق هذا الأمر العظيم، ولذا حق لطالب العلم أن يقرأه بنفسه مرارا، وأن يكرره على الناس تكرارا، لما فيه من عظيم الفائدة وعظيم العائدة. ولازلنا مع الباب العظيم الذي يحتاجه كل مسلم، الذي قال فيه الشيخ: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وهذا الباب هو آخر باب في قسم أعمال القلوب التي لها تعلق بالتوحيد. والعلماء عندما يتكلمون عن الصبر فإنهم يتكلمون عنه في ثلاثة أنحاء: الأول معنى الصبر وأقسامه، في معنى الصبر وأقسامه وأحكامه، والثاني في بيان ما ينافيه، والثالث فيما يعين عليه. والشيخ في هذا الباب الذي بين أيدينا سار على هذه الطريقة، فبين منزلة الصبر، ثم تكلم عما يضاده وينافيه، ثم تكلم عما يعين عليه. وقد تقدم في مجلسنا السابق الكلام عن المقدمة التأصيلية للصبر، وبدأنا في قراءة ما كتبه الشيخ رحمه الله عز وجل، وفرغنا من التعليق على الآيات وشرعنا في الأحاديث. فلعل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يعيد لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. نعم.
الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم كتاب التوحيد في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم سبق أن شرعنا في شرحه ولم نتم شرحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان، أي خصلتان وصفتان في الناس، أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزال باقية فيهم، هما بهم كفر، أي هما فيهم كفر. أي أنهما من خصال الكفر، لا أن من يفعلهما كافر، فإن حقيقة الكفر ليست فيه، فليس كفره كفرا أكبر، وإنما يفعل خصلة من خصال الكفار، وهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، فإن من علامات الكبائر أن يوصف الفعل بأنه من فعل الكفار أو من فعل أهل الجاهلية. فهاتان الخصلتان المذمومتان شرعا الواقعتان من كثير من الناس، فهي منهم وفيهم كفر، الطعن في النسب. وسبق أن ذكرنا أن الطعن في النسب الثابت على ثلاثة أرجاء، كلها حرام لا تجوز. الأول نفي النسب الثابت، والنسب الثابت يا إخوة يثبت بالشهرة، فمن شهر بأنه ابن فلان أو من القبيلة الفلانية فإنه لا يجوز نفي نسبه، فيقال إنه ليس ابن فلان أو نحو ذلك، فهذا حرام. والثاني يكون بالتشكيك فيه وإن لم ينفى، فيقول الإنسان: لا أدري والله عن كلامه، لا أدري عما يدعيه، الله أعلم، أو يشير بيده أو يشير بعينه أو يشير بوجهه، بما يدل على التشكيك في النسب، فهذا أيضا حرام. والثالث العيب، عيب الأنساب الثابتة، ونسبة العيب إليها مما لا يكون من أصحابها، مما لا يكون من أصحابها، فهذا أيضا حرام. والنياحة على الميت، وهذا وجه الشاهد، لأن النياحة على الميت تنافي الصبر، وجامع ما ينافي الصبر أنه التسخط على المقدور بالقلب أو اللسان أو الفعل. التسخط عند نزول المقدور بالقلب، بالقلب بأن يعتقد مثلا أنه لا يستحق أن ينزل به هذا، أو يعتقد أن هذا ظلم بقلبه، فهذا ينافي الصبر وهو تسخط. وليس الحزن في القلب من التسخط، فإن الله لا يعذب بحزن القلب، بل من فطرة الإنسان أن يحزن عند نزول المصيبة. ولذلك لم يكن الرضا واجبا، وإنما كان كمالا، وهو أن يستوي الأمران في القلب. فالتسخط بالقلب اعتقاد ما لا يجوز عند نزول المقدور، والتسخط باللسان أن يقول الإنسان ما يكون فيه تسخط، ومنه قول بعض العامة عند نزول المصيبة لماذا أنا، أو كما يقولون بلسان العامة اشمعنى أنا، ماذا فعلت حتى ينزل بي هذا. فهذا من التسخط، ومنه النياحة وسأعود إليها. وقد يكون التسخط بالفعل، التسخط بالفعل كأن يضرب الإنسان نفسه عند نزول المصيبة، أو يقطع جلده. ومن التسخط بالفعل عند نزول المصيبة أن يكف الإنسان عن خير أراده بسبب نزول المصيبة، يكون أراد أن يتصدق فتنزل به مصيبة فيترك الصدقة من أجل نزول المصيبة لا بسبب آخر، فهذا من التسخط بالفعل. فمن التسخط بالقلب النياحة على الميت، والنياحة على الميت من كبائر الذنوب. وقد كان من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عدم النياحة، وهذا يدل على أهمية الأمر وعظمه، فإن البيعة إنما وقعت على الأمور العظام. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء على عدم النياحة. والنياحة حرام من الرجال والنساء. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال والنساء، أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال والنساء. والنياحة أصلها من النوح، وهو صوت الحمام، وهو صوت الحمام. ولذلك النياحة على الميت على أنحاء: الناحية الأولى رفع الصوت بتعداد محاسن الميت على وجه التسخط، رفع الصوت بتعداد محاسن الميت على وجه التسخط، أن يرفع الصوت بتعداد محاسن الميت واقعة أو مزعومة على وجه التسخط. وهذه من النياحة، كأن تقول المرأة: واجبلاه وعزاه، من لي بعدك، تركتنا لمن، وترفع صوتها بهذا. وكذلك الرجل، فإن هذا من النياحة، وهو شر على النائح وعلى من نيح عليه. شر على النائح لأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى من نيح عليه لأنه يوكل به ملكان يلكزانه إذا قيل فيه شيء، ويقال له أنت كذلك أنت كذلك. وقد ثبت بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أغشي عليه أخذت أخته تعدد فأفاق، فقال ما قلت شيئا إلا لقزت وقيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تنح عليه. هذا في البخاري. وإن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يعني بنياحة أهله عليه، وذلك إذا أوصى بالنياحة أو كان يعلم أن أهل البلد ينوحون على الميت فلم ينههم عن ذلك ولم يوصي بعدم النياحة عليه، لأنه إذا سكت فهو كالمقر للعادة الجارية فيكون من فعله، فيعذب ببكاء أهله عليه. فهذه الناحية الأولى من نواحي النياحة. والناحية الثانية البكاء بصوت مخصوص على وجه التجزع والتسخط، يعني البكاء بصوت على غير وجه العادة، على وجه التجزع على الميت والجزع والتسخط لما وقع، وهو الرنة المحرمة، ومنه سميت النياحة نياحة. واضح يا إخوة؟ يعني يبكي الرجل أو المرأة عند حصول المصيبة، ولا سيما عند موت الحبيب، بغير الطريقة المعتادة، وإنما بطريقة معينة مرتبة تدل على التجزع والتسخط، فهي متكلفة ليست أمرا من عادة الإنسان في البكاء، كأن يزف بالصوت بالطريقة غير المعتادة، فهذا من النياحة وهو أصل تسميتها. والناحية الثالثة رفع الصوت على سبيل الجزع ولو لم يكن فيه تعداد. هذا الفرق بين الثالث والأول. الأول رفع مع تعداد، الثالث رفع على سبيل الجزع والتسخط، كأن يصيح الإنسان ويرفع صوته، يصيح يعني يرفع صوته. وقد جاء أنه لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، الحب ابن الحب، صاح أي رفع صوته بالصياح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا منا، ليس هذا منا، ليس لصارخ حظ، ليس لصارخ حظ، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب. رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني. والشاهد منه أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما بلغ موت إبراهيم ابن رسولنا صلى الله عليه ابن رسولنا صلى الله عليه وسلم صاح ورفع صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا منا، يعني ليس منا من يصيح عند المصيبة. ويصيح يا إخوة ليس بالمعنى عند العامة يبكي، لأن العامة يقولون صاح يعني بكى، لا، يصيح يعني يرفع صوته على سبيل التجزع والتسخط. ليس لصارخ حظ يعني نصيب، لأن هذا الفعل ليس من الإسلام وليس من أفعال المسلمين. والناحية الرابعة فعل ما يدل على النياحة، كالاجتماع في بيت الميت لغير التعزية. الاجتماع في بيت الميت لغير التعزية، وصنع الطعام للاجتماع عليه بعد موت الميت. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. كنا يعني معاشر الصحابة، وقوله كنا الأظهر فيه أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على الإجماع، إجماع الصحابة، فهو حجة على كل حال، سواء أراد كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر، أو أراد كنا الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على الإجماع، والإجماع حجة. كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، والاجتماع إلى أهل الميت له صورتان. الصورة الأولى الاجتماع إلى أهل الميت لغير التعزية، بأن يبقى الإنسان عندهم الفترات الطوال يتحدث ويأكل ويشرب، وهذا هو المراد هنا. والناحية الثانية أن يذهب ليعزيهم التعزية المشروعة ثم ينصرف، ويجتمع أهل الميت للرفق بالناس لا من أجل الاجتماع، وإنما لتباعد البيوت وتباعد المسافات، فحتى لا يشق على الناس فيذهب المعزي المحب إلى هذا في طرف البلد وإلى هذا في طرف البلد وإلى هذا في وسط البلد، يجتمع أهل الميت في مكان واحد رفقا بالناس، فهذا جائز. وإن كان من مشايخنا من يمنع هذا ويوصي بعدمه، لكن الأظهر والله أعلم أن هذا جائز، لأنه لا يخالف الشرع في شيء، وليس فيه تسخط ولا غير ذلك. الشاهد أن ما يفعله بعض الناس من الاجتماع في بيت أهل الميت والأنس وترددون كل يوم ويمدحون، يقولون فلان ما شاء الله ما غاب عن العزاء، فلان ما شاء الله ما غاب عن العزاء، هذا ليس جائزا، وإنما الجائز أن يذهب الإنسان ليعزي ثم ينصرف، ثم ينصرف. وبعض الناس في الحقيقة تعزيته مصيبة على أهل الميت، لأنه يثقل عليهم، هم يريدون الراحة والرجل يريد يتحدث، ويأتي من الصبح ويجلس عندهم إلى نصف الليل ويأكل ويشرب والناس في غاية التعب، وهذا في الحقيقة مع مخالفته للشرع مخالف للمقصود من التعزية. وصنعة الطعام، صنع الطعام في أيام العزاء له حالان. الحالة الأولى أن يكون بغير سبب معتاد، أن يكون بغير سبب معتاد، وإنما سببه الموت. هذا يقول الغد اليوم علي، وهذا يقول العشاء علي، ولربما قال أحدهم الفطور علي. هذا حرام ومن النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب. ما نقول هذا نحن، قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية أن يكون ذلك لسبب معتاد، جرت العادة بصنع الطعام من أجله، كأن يقدم قوم من سفر وجرت عادة الناس أنه إذا قدم حبيب أو صديق من سفر أن يذبح له ويكرم، فيفعل هذا ويقدم عند أهل الميت، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وأن يجتمع من حضر، يجوز أن يأكل الضيف ومن حضر مع الضيف ومن دعي أيضا، لأن هذا ليس للعزاء وليس للموت، وإنما لذلك السبب، فهذا لا حرج فيه. إذن الناحية الرابعة من النياحة على الميت صنع ما يدل على النياحة، وهو عند السلف أمران: الاجتماع عند أهل الميت لغير العزاء ومقدار العزاء، وأنا أقول هذا على الراجح، ولا بعض أهل العلم يرى العموم، وصنع الطعام عند الموت، وأقبحه أن يكلف أهل الميت بهذا، أقبح هذا الصنع للطعام أن يكلف أهل الميت بهذا، فالناس يجتمعون وأهل الميت يطعمون، فتجمع عليهم مع مصيبة موت ميتهم هذه التكاليف. ومنه ما يفعله بعض المؤمنين اليوم من صنع رواق واستئجار صالة في المساجد للعزاء، ويتكلف أهل الميت مبالغ بسبب هذا، فإن هذا من المحرم ويدخل في النياحة. فينبغي للمؤمنين أن يتنبهوا إلى هذا الأمر. والمقصود أن النياحة على الميت مما ينافي الصبر. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولهما علي بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم، ولهما أي للشيخين البخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا، ليس منا يعني ليس على طريقتنا، وليس على سنتنا، وليس على منهجنا. وليس المراد أنه ليس من المسلمين وأنه يخرج بهذا عن الإسلام، لا، وإنما المقصود أنه ليس على طريقتنا وليس على سنتنا. وهذا يدل على أن المذكور في الحديث من الكبائر، من كبائر الذنوب. وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وصححه الألباني. فمما يلعن به الإنسان والعياذ بالله ويطرد به من رحمة الله، هذه الأمور الثلاثة التي تنافي الصبر بالأفعال، تنافي الصبر بالأفعال. ليس منا من ضرب الخدود، من ضرب الخدود أي عند نزول المصيبة يضرب خده على وجه التسخط، فيضرب خده ووجهه بيده، وهذا يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل والمرأة، ويدخل فيه ضرب كل عضو من أعضاء الجسد، أن يضرب رأسه، أن يضرب فخذه، أن يضرب يده، كلها تدخل. وإنما خصت الخدود هنا لأنها الغالبة، الغالب أن المتجزع والعياذ بالله عند نزول المصيبة يضرب خده، فلا يكون خاصا بضرب الخدود، بل ضرب أي عضو من الأعضاء عند نزول المصيبة بسبب نزولها تسخط وحرام وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء وقع ذلك من رجل أو من امرأة. وشق الجيوب، الجيب يا إخوة ليس ما نفهمه اليوم، الجيب هو الذي يدخل منه القميص، الفتحة التي يدخل منها القميص من الرأس يسمى جيبا، فهذا هو الجيب. والمقصود من شق ثوبه عند نزول المصيبة بأي طريقة من الطرق، بأي طريقة من الطرق، فإن هذا حرام ومن كبائر الذنوب، سواء كان ذلك من رجل أو كان من امرأة. ودعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية، قال بعض أهل العلم معنى دعا بدعوى الجاهلية هنا أنه ناح على الميت على طريقة أهل الجاهلية، وصوت على الميت بطريقة أهل الجاهلية، والذي جعلهم يقولون هذا السياق، لأن السياق فيما يفعل عند الموت، فكانت دعوى الجاهلية هنا خاصة بما يتعلق بالموت وهو النياحة على الميت، وهذه كما تقدم من خصال الكفار. وقال بعض أهل العلم بل ودعا بدعوى الجاهلية تشمل كل ما تدعو إليه الجاهلية من التعصب والانتصار للأنساب وغير ذلك، ويدخل فيه النياحة، يدخل فيها النياحة، لكن الأول أقرب لأنه الأوفق للسياق، الأوفق للسياق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على عدم هذه، على عدم فعل هذه الخصال. تقول إحدى المبايعات بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نخمش وجها، ألا نخمش وجها، ومعنى ذلك ألا يمسك الوجه بالأصابع على سبيل التسخط، سواء شق الخد أو لم يشق الخد، ولا ندعو ويلا، وهذه دعوة الجاهلية، ولا نشق شيء، ولا نشق جيبا، ولا ننشر شعرا، لا ننشر شعرا عند نزول المصيبة، وهذه كانت من فعل أهل الجاهلية، هذه الأمور الأربعة، رواه أبو داود وصححه الألباني، فدل هذا الأمر على أن هذه الخصال من كبائر الذنوب وهي تنافي الصبر. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم، وسكت عنه الذهبي، وصححه الطحاوي، وقال الألباني حسن صحيح. قال الألباني حسن صحيح. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. هذه الإرادة هنا هي الإرادة الكونية القدرية، هي الإرادة الكونية القدرية، والله عز وجل قد يريد بعبده الخير بفضله، وقد يريد بعبده الشر بعدله. الله عز وجل قد يريد كونا وقدرا بعبده الخير بفضله سبحانه وتعالى، وقد يريد لعبده الشر بعدله، والكل عن علمه سبحانه وتعالى. فالله علم ما هو كائن، وعلم الله محيط بكل شيء. الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وكتب ما علمه مما هو كائن إلى يوم القيامة، أمر القلم بكتابة هذا، وسيأتينا هذا إن شاء الله في مراتب القدر. وشاءه سبحانه وتعالى وخلقه. فالله عز وجل يريد بعبده كونا وقدرا الخير، وهذا بعلم الله وفضله، وقد يريد بعبده كونا وقدرا الشر، وهذا بعلم الله وعدله، والله لا يظلم الناس شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فعل الله كله عدل مطلق. وكلا الأمرين، أعني الخير والشر، عن حكمة تامة، ولذلك فعل الله كله خير، فعل الله كله خير، لأنه عن حكمة تامة كان. والشر ليس إلى ربنا سبحانه وتعالى، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوق، وهذا معنى قول بعض السلف: الشر في مفعولاته وليس في فعله. ففعل الله كله خير لأنه عن حكمة، وإنما يكون شرا بالنسبة إلى المخلوق. إذا أراد الله بعبده الخير، بعبده هنا المقصود به المؤمن، المقصود به المؤمن، أما الكافر فلا يدخل هنا، لأن ما يصيب الكافر في الدنيا له حكمتان: الحكمة الأولى التذكرة، لعله أن يرجع عن كفره وأن يسلم. يصيبه الله ببعض المصائب لعله أن يؤمن، لعله أن يراجع. والحكمة الثانية أنها عقوبة معجلة، وما عند الله أشد وأبقى. فالمقصود بهذا الحديث العبد المؤمن، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا. لماذا يا إخوة؟ لأن بني آدم خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، فالعبد لا بد له من ذنب ولا بد له من خطيئة، وهذه الخطيئة تستدعي عقوبة ويستحق صاحبها أن يعاقب بالنار يوم القيامة إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله بعبده الخير وكان قد أذنب ولا بد من الذنب عجل له العقوبة في الدنيا، بمعنى أصاب منه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري في الصحيح. من يرد الله به قدرا خيرا يصب منه وينزل به مصيبة، لأن هذه المصيبة يكفر بها ذنبه، وهي عقوبة في الدنيا، وهي إذا قورنت بعقوبة الآخرة نقطة في بحر، فيكون نزول المصيبة بالمؤمن خيرا له، وهذا يسلي المؤمن ويعينه على الصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. متفق عليه. ما من مسلم، نكرة في سياق النفي تقدمتها من، فيقتضي العموم، يصيبه أذى في نفسه، في ولده، في ماله، في أحبابه، وأذى نكرة، أي أذى صغيرا كان أو كبيرا، إلا تحات عنه خطاياه أي ذنوبه، وهذا عند جمهور أهل العلم متعلق بالصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، كما تحات ورق الشجر. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. متفق عليه. ما من مصيبة، نكرة في سياق النفي تقدمتها من، فتقتضي استغراق العموم الشمول، كل مصيبة من قول أو فعل، صغيرة أو كبيرة، تصيب المؤمن إلا كفر عنه من خطاياه بمقدارها، فإن كانت المصيبة صغيرة كفر عنه بما يوازيها، وإن كانت كبيرة كفر عنه بما يوازيها. وقال صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، رواه أحمد والترمذي، وقال الألباني حسن صحيح. فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة، وكما قلت لكم هذا عند جمهور أهل العلم متعلق بالصغائر، وهي أكثر ما يقع من المؤمنين، فإن الكبائر يقل وقوعها من المؤمن بخلاف الصغائر. وقال أبو سعيد الخدري أو ما جاء عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، أبشري، مريضة ويبشرها: أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة، كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. رواه أبو داود وصححه الألباني. والحظ هنا ملحظا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خبث الحديد، قال خبث الذهب والفضة، لأن المؤمن مثل الذهب والفضة، ويلحقه خبث مثل التراب الذي يغطي الذهب. فالمرض إذا نزل بالمؤمن فإنه يذهب خطاياه ويبقى الصافي مثل الذهب والفضة. ولا شك يا أحبة أن المؤمن إذا علم هذا أدرك أن في المحنة منحة، وهذا يعينه على الصبر، بل لو أيقن يعينه على الرضا، بل لو تيقن يعينه ذلك على الشكر لما في هذه المصيبة من خير عظيم أراده الله عز وجل بعبده. والمقصود هنا العبد الصابر، أما الذي يتسخط والعياذ بالله فهذا لم يرد به الخير، الذي إذا نزلت به المصيبة تسخط بقلبه أو بقوله أو بفعله هذا لم يرد به الخير، بل أراد الله به شرا، وإنما المقصود العبد الذي يصبر. وإذا أراد الله بعبده الشر بعدله سبحانه وتعالى أمسك عنه بذنبه فلم يصب منه حتى يوافي، يعني حتى يوافي هو به يوم القيامة، فيأتي يوم القيامة وعليه ذنبه، وعليه ذنبه فيعاقب به يوم القيامة. والشاهد هنا أن الشيخ ذكر هذا من باب ذكر ما يعين المؤمن على الصبر، وقد تقدم ذكر أمور تعين المؤمن على الصبر. نعم.
قال رحمة الله عليه: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
نعم، هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء يشمل الثواب والعقاب، يشمل الثواب والعقاب مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. فالبلاء دليل على حب الرحمن سبحانه وتعالى، لما تقدم من أن في البلاء إرادة الخير. إذن إذا نزل البلاء بالمؤمن فإنه يعلم أمرين عظيمين: الأمر الأول أن الله أراد به الخير إن صبر، والأمر الثاني أن الله يحبه إن امتثل شرعه. وهذان لو باع الإنسان الدنيا بما فيها من أولها إلى آخرها بهذين الأمرين لما كان خاسرا. إرادة الله به الخير وحب الله له. والله لو أن الإنسان جمع الدنيا من أولها إلى آخرها واشترى بها حب الله لما كان خاسرا. فكيف والأمر أن مصيبة نزلت به يحتاج أن يصبر فقط. وقد قال أبو سعيد الخدري: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تشتد عليه الحمى حتى أنه كانت توضع عليه الثياب واللحف صلى الله عليه وسلم، فتوضع اليد فوق اللحف فيشعر بالحرارة صلى الله عليه وسلم، هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك في حال المرض كما يوعك الرجلان، قال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. الأنبياء. قال: قلت: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم الصالحون. ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحوبها. حتى اللباس ما يجد لباسا، لا يجد إلا العباءة يستتر بها، وهو صالح. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فكان الصالحون مع نزول المصائب بهم يفرح أحدهم بالبلاء إذا نزل به، لأنه يعلم أن الله يريد بعبده الخير هنا، وأن الله يحب العبد إذا ابتلاه فيفرحون. وقد كان السلف يفعلون ذلك، فكان أحدهم إذا مر به زمن لم تنزل به مصيبة يتفقد نفسه: ما الذي فعلته؟ ما الذي أخر البلاء؟ وذلك لقوة إيمانهم. وقد جاء في الحديث أنه في يوم القيامة يود أهل العافية لو أنهم كانوا قد نشروا بالمناشير. يوم القيامة إذا رأى أهل العافية ما يعطاه أهل البلاء مع الصبر من عظيم الثواب، يود الذي كان معافى في الدنيا، الذي كان إذا رأى المبتلى قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وهذا مشروع لكن لا يسمعه. يوم القيامة إذا رأى ما يعطاه المبتلى من الثواب يتمنى أنه لو كان في الدنيا قد نشر بالمناشير لعظم الثواب. وهذا لا يعني أنه في الدنيا يتمنى هذا، ما يجوز، بل يسأل الله العافية. لكن المقصود أن أهل البلاء مع الصبر ينالون ثوابا عظيما يوم القيامة، وهذا يعين المؤمن على الصبر. إذن إذا علم المؤمن أن الله إذا أراد به خيرا ابتلاه، وأن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، وأن ثواب الصبر على البلاء يوم القيامة عظيم جدا، فإن هذا يعينه على الصبر، بل قد يصل إلى الرضا، بل قد يصل إلى شكر الله عز وجل على ما في هذه المصيبة. فمن رضي فله الرضا، هذا تفسير لأول الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا. هذه الرابعة، من رضي أي لم يسخط، ليست مرتبة الرضا الاصطلاحية عند أهل العلم، وإنما هي الصبر بأنواعه، صبر أو رضي أو رضي أو شكر، فله الرضا من الله عز وجل. إذن من صبر عند المصيبة رضي الله عنه، ومن سخط وتسخط فله السخط، فيسخط الله عليه لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. فالتسخط عند نزول المصيبة من كبائر الذنوب. إذن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن ابتلي فرضي عظم ثوابه وله الرضا من الرحمن، ومن ابتلي فسخط فله السخط والعياذ بالله، لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. إذن الشيخ رحمه الله عز وجل من فقهه ومعرفته لطريقة العلماء ذكر الأمور الثلاثة التي لا بد من ذكرها في مسألة الصبر: ما يتعلق بالتأصيل في الصبر ودرجته، ما ينافيه وقد ذكر الشيخ أمثلة على القول والفعل، ما يعين عليه، ما يعين عليه، وكل هذا قد ورد في هذا الباب. ولو أن المؤمن قرأ هذا الباب بفقه لاستراح راحة عظمى في الدنيا، لأن الذي يزعج المؤمن في الدنيا نزول البلاء، فإذا قرأ ما في هذا الباب ذهب هذا الإزعاج فيهنأ بحياته ويرجى له الدرجة العليا يوم القيامة، فيعيش حياة طيبة ويرجى له المقام الطيب في جنة الخلد. فما أحوجنا إلى هذا الباب وإلى فقهه ومعرفة حده. نعم.
قال رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن.
ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقد تقدم بيانها ومناسبتها للباب.
الثانية أن هذا من الإيمان بالله.
لا شك الصبر على أقدار الله من أعظم شعب الإيمان، من أعظم شعب الإيمان الصبر على أقدار الله.
الثالثة الطعن في النسب.
الطعن في النسب وأنه من كبائر الذنوب ومن خصال الكفر ومن أفعال الكفار التي ينبغي على المسلم أن يتنزه عنها.
الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية،
أنه ليس منا، ليس على طريقتنا، وأنه ملعون والعياذ بالله.
الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير،
أن ينزل به البلاء وأن يصبره على ذلك، وأن يصبره على ذلك. ولذلك كان الصالحون يشتاقون إلى البلاء. نعم.
السادسة علامة إرادة الله به الشر،
علامة إرادة الله بعبده الشر بعدله، وهو أن يمسك عنه ولا ينزل به البلاء حتى يوافي يوم القيامة بذنبه. وهذا لا يعني أن المؤمن يسأل الله البلاء، بل يسأل الله العافية، لكن إذا نزل به البلاء بإرادة الله عز وجل صبر، وإن كمل رضي، وإن عظم إيمانه شكر. نعم.
قال رحمه الله: السابعة علامة حب الله للعبد.
من علامات حب الله للعبد أن يبتليه، فنزول البلاء علامة على حب الله للعبد. ولذلك يا إخوة لا ينبغي علينا بل لا ينبغي لنا أن نحتقر مبتلى. نحمد الله على العافية ونسأل الله العافية لكن لا نحتقر المبتلى، فإن البلاء للمؤمن الذي لا يفعل ما يخالف شرع الله عند نزول البلاء علامة على حب الله للمبتلى، علامة على حب الله للمبتلى. وهذا أنواع، قد يبتلي الله المرأة بشيء يعكر جمالها، قد يبتليها الله بالبهاق مثلا فتصبر وتحتسب، هذه علامة على أن الله يحبها. قد يبتلي الله العبد بمرض قد لا يحس به الناس ولا يدركه الناس لكن هو يعاني منه ويتألم منه ويصبر ويحتسب، هذه علامة على أن الله يحبه، لا سيما إذا وفق للصبر فهذا دليل بين على حب الله عز وجل له. نعم.
قال رحمة الله عليه: الثامنة تحريم السخط.
نعم، وأنه من كبائر الذنوب وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، قد يصل التسخط بالعبد إلى أن يكفر بالله، إما بأن يترك دين الله لنزيل المصيبة به أو بغيره كما يفعل الملاحدة اليوم، فإن كثيرا ممن لعب بهم الشيطان إنما ألحدوا لما يرونه من المصائب، وهذا لقلة عقلهم وجهلهم بالشرع، وإما بأن يعتقد في الله ما هو كفر، كان يعتقد والله وأعوذ بالله من هذا الاعتقاد أن الله ظالم، أعوذ بالله، صعب أن يقولها الإنسان لولا البيان، يعتقد بنزول المصيبة أن الله سبحانه وتعالى ظالم والعياذ بالله، فهذا يصل إلى الكفر، يصل إلى الكفر، وإذا نزل عن هذا فهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
ومن ثواب الرضا بالبلاء وأعظمه وأكمله وأكرمه أن الله يرضى عن العبد، وإذا رضي الله عن عبده أرضاه، إذا رضي الله عن عبده أرضاه، وليس معنى إرضائه أنه لا تنزل به مصيبة، ولكن المعنى أنه يرضيه في الدنيا بالاستقامة ويرضيه في الآخرة بعلو المنزلة، فمن ابتلي فرضي فجزاؤه من جزائه وأعظم جزائه الرضا، أن يرضى الله عنه، ومن رضي الله عنه جاءه كل خير في الدنيا والآخرة. وبهذا نختم هذا الباب، وهذا الدرس هو آخر دروسنا المجدولة في هذا العام، لأننا سنتوقف عن الدروس في الإجازة أعني المجدولة لسفر الطلاب وسفر بعض إخواننا، وسننتقل إلى دروس أخرى في أيام نعلنها. ويصر كثير من الإخوة على أن نستمر في شرح كتاب التوحيد، وأفكر أن نجعل أياما من أيام الأسبوع في رمضان لشرح كتاب التوحيد، لأننا عازمون على إعادة شرحه إن شاء الله بشكل أوسع، والإخوة المسافرون يتابعوننا بطريق المباشر ويعودون ويسمعون منا إن شاء الله الشرح المفصل. أفكر في هذا ولم أجزم به حتى الآن، وبعض الإخوة يلحون علي في هذا ويقولون إن هذا الدرس فيه نفع للطلاب والعامة، وبيودنا ختم الكتاب فيه، أفكر في هذا الأمر. لكن بالنسبة لدرس السبت هذا آخر درس، إلى أن نعود إن شاء الله إلى الدروس المجدولة بحول الله وقوته، وبقية الدروس في العصر مستمرة إلى عصر الثلاثاء إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
يقول هذا السائل: ما صحة هذا الدعاء في شهر رجب؟ اللهم إن كنت كتبت شقيا فامحه واكتبه سعيدا، وإن كنت كتبت اسمي شقيا فامحه واكتبه سعيدا.
هذا يذكرونه في ليلة النصف من شعبان، ويذكرونه في شهر رجب، وتخصيصه بهذا الوقت لا أصل له، لا أصل له. وأما الدعاء بذاته فقد ورد عن بعض السلف، ومعناه: إن كنت كتبتني شقيا فيما في أيدي الملائكة، وإلا ما في الكتاب المحفوظ لا يغير ولا يبدل، بل هو بعلم الله سبحانه وتعالى، لكن ما في أيدي الملائكة من المكتوب فإن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت. ومنه من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، فإن بعض أهل العلم فسره بما في أيدي الملائكة، فإن الذي في أيدي الملائكة أنه كذا، فإن وصل رحمه محي هذا فيكون عمره كذا. هذا على أحد تفسيرات الحديث، فعلى هذا المقصود يكون المعنى صحيحا، لكن تخصيصه برجب أو بليلة النصف من شعبان بدعة، وتخصيص دعاء خاص بليلة النصف من شعبان بدعة. فإن جميع الأحاديث التي فيها أن الدعاء في ليلة شعبان لا يرد موضوعة، مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل ينعزل السلطان بالفسق أو البدعة؟
من شروط الحاكم أن يكون عدلا، لكن أجمع أهل السنة أن طرو خلاف الشروط أثناء حكمه لا يعزل به إلا إذا جن الجنون، وما عدا ذلك فإنها إذا تخلفت الشروط أثناء حكمه فإنه لا يعزل بها إلا أن يعزل نفسه، فلا يعزل لفسقه ولا يعزل لبدعته ولا يعزل لجوره. ولا ينبغي إذا وقع شيء أن نؤصل له، أصول السلف واضحة وفيها الكفاية. الحاكم إذا وصل إلى الحكم واستقر له الحكم وسلم له أهل الحل والعقد فإنه حاكم شرعي، ولا يلتفت إلى الطريق الذي وصل إليه حتى لو كان حراما ونمنعه قبل الوصول إليه. أما أن يقع من حاكم شيء ثم نبدأ نؤصل له حتى نخرج فعله من كونه حراما فلا يجوز ولا ينبغي، وهذا مما يضعف القول. أصول أهل السنة ثابتة، ولا يعزل ولي الأمر من أجل هذا، لكن أن يجتمع أهل الحل والعقد معه وأن يطلب منه أن يعزل نفسه فهذا طيب. أما أن يعزل لغير جنون أو ما يشبه الجنون فلا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: استيقظت من النوم على صوت سقوط طفلي الصغير.
وبالمناسبة أنا أعيب على طلاب العلم أمرين: الأمر الأول التبرير للحاكم إذا فعل الخطأ. أصول أهل السنة والجماعة أن نحفظ هيبة الحاكم وأن نبين حكم الفعل بدون ربطه به، وإذا انتشر عند الناس نبين أنه حرام لكن بدون أن نربطه بالحاكم ونهيج القلوب على هذا الحاكم. والأمر الثالث أن ننصحه بترك هذا الحرام. أما كلما فعل الحاكم المسلم شيئا أخذنا نبرر له حتى نبين أن فعله صحيح أو جائز، فهذا ليس من منهج السلف في شيء، وليس من الحكمة في شيء، وهو تغرير بالحاكم وعدم قيام بحقه. والأمر الثاني تتبع طلاب العلم سقطات بعضهم ومحاولة إثبات أن الآخر ساقط، فتشعر منهم أنهم يقاتلون من أجل أن يسقطوه لا من أجل أنه ساقط، وهذا حرام لا يجوز. والواجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله ولي المظلومين ينصرهم ولو بعد حين. فلا ينبغي للإنسان أن يتتبع السقطات ليسقط، أما أن يظهر الحق ويكشف أهل الباطل فهذا صنيع أهل العلم. فينبغي على طلاب العلم أن يتقوا الله وأن يعلموا أن الله سيحاسبهم وأن الدنيا مطوية سريعة الزوال، وأنت اليوم متكلم وغدا مسؤول بين يدي الله العظيم، ولن ينجيك أحد إذا فعلت السوء أو قلت السوء. فالواجب علينا أن نجعل ذلك نصب أعيننا وأن نوقن أن قد نموت في أي لحظة، فلا يغررك الشيطان بأنك تقول وإذا أخطأت تتوب، فإن القول بغير علم ولا حجة حرام. والتوبة لا يدري الإنسان هل يدركها أو لا يدركها، فأنا أقول الأصل في المؤمن أن يكون قلبه سليما على إخوانه وأن يحب لهم الخير وأن يحب أن يكونوا على الخير وأن لا يحب لهم السقوط، لكن إذا أسقطوا أنفسهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الإنسان قد يتكلم في من كان حبيبا له من أجل أنه فعل وقال ما يقتضي ذلك، ودين الله أحب إلينا من الناس، والعدل واجب علينا لكل الناس، وسلامة القلوب لا أحلى منها، فكيف بها بين أهل الحق ولأهل الحق. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: كيف يعرف العبد أن ما أصابه ابتلاء أو عقوبة؟
المؤمن إذا أصابه البلاء ينظر إليه بعينين: عين تتوجه إلى نفسه ويقول لنفسه ما أصابني البلاء إلا بسبب من نفسي، ويتفقد نفسه ويبحث عن ذنوبه ويتوب إلى الله، والعين الأخرى يتوجه بها إلى أمر الله فيحسن الظن بالله ويرجو أن الله أراد به خيرا وأن الله أحبه. وهذا الاتزان عند نزول البلاء، في حق نفسك اتهمها، وفي حق ربك أحسن الظن بربك، فتفوز من الجهتين. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.